بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 100، وهي بعنوان الجواب البليغ عن أسئلة تتعلق بجماعة التبليغ. الجواب البليغ عن أسئلة تتعلق بجماعة التبليغ، هذه ليست موجودة عندكم في المذكرة، ولكن هي تتمة 30 رسائل 30، ولأننا الحقيقة وجدنا فيها نصا في أولها أنه لا يصح بتصويرها وكذا، فلم نصورها، ولهذا هي نسخة واحدة لمعي، وهي رسالة مختصرة إن شاء الله. سنقرأ فتاوى العلماء، ومنهم الشيخ مقبل ابن هادي الوزيعي، وهي بعنوان الجواب البليغ عن أسئلة تتعلق بجماعة التبليغ للشيخ العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوزيعي، أعده بعض الإخوة. وهذه الجماعة، جماعة التبليغ، من الجماعات المنحرفة، وعندهم أصول كثيرة فيها انحراف، وعندهم مخالفات، ابتداء من الشرك الأكبر، الشرك في الربوبية، إلى الحزبية، إلى البدع الكثيرة والكثيرة جدا، ولهذا حذر منها علماء العصر كما ستسمع. ولا ينبغي لواحد أن يختصر جماعة التبليغ في أنهم أناس طيبون يخرجون للدعوة إلى الله، كم نقلوا من عاص إلى الطاعة، كم نقلوا رجلا من المقهى إلى المسجد، فعلى ما تتكلمون في هذه الجماعة؟ أناس طيبون. لا ينبغي أن تحكم على أي جماعة بهذا الحكم. وإذا لو حكمت على الظاهر بمسألة الصلاة، مسألة الدعوة، مسألة النفقة، مسألة التعبد، وكان هذا حكمك وفقط، فاحكم على الخوارج بأنهم على خير، واحكم على جميع الجماعات المنحرفة، فما جماعة تخلو من تعبد أو فضل معين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كان يخاطب الرفاعية فقالت تحذر منا لي، نحن قوم ندعو إلى الله ونأتي بالعصاة ونأتي بكذا، فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: تأتون بالعصاة إلى ماذا؟ تأتون بالعصاة إلى الطاعة، أو تأتون بالعصاة إلى البدعة؟ تأتون بالعصاة إلى البدعة، فبدعتكم التي نقلتم العصاة إليها أشد من معصيتهم التي كانوا عليه. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه وتعالى الأدلة على ذلك، وذكر قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر ثم أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر وحد، فقام رجل وقال: لعنك الله، أو قال: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فنهى النبي عن ماذا؟ عن لعن هذا. ثم ذكر قصة الخوارج وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء عباد، حتى إن النبي يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، ويقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، أي مع السلطان، تقاتلوا مع السلطان، وقتلوه على منهجهم الخبيث، فإنه يكون على السنة. فلما جاء ذكر أهل البدع ماذا قال النبي وكيف شدد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما جاء ذكر المعصية وفعل المعصية وشرب الخمر كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دعوة بقى ان احنا بننقل هؤلاء من المقاهي والمعاصي الى الطاعات دعوة مردود عليها، لانكم تنقلونه من معصية الى ماذا؟ الى بدعة، وهي بدعة جماعة التبليغ، تلك الجماعة التي قلت لكم موجود عندها من الغلو ما وصل الى الشرك في الربوبية فضلا عن الألوهية فضلا عن الأسماء والصفات. وحسبك ان شيخهم هذا انما اخترع هذه الطريقة لما كان يوما ما نائما، فلما قام من النوم اخبرهم بالطريقة وانه قد اوحي اليه بهذه الطريقة اللي هي طريقة جماعة التبليغ. وكذلك ايضا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في النوم وقد اخبره بهذا. وحسبك ايضا ان المؤسس لها ومحمد الياس قد بايع على 4 طرق صوفية، 4 طرق صوفية، فهذا رجل محترق صوفي محترق. ثم هذه الجماعة ما عندها علم ولا عندها دراية أصلا بالشريعة، وإنما هم عوام جهال نشر الخرافات في الناس. من مبادئهم يقولون لا نتكلم في 4 أمور، لا نتكلم في أمراض الأمة، ما لنا دخل أمراض الأمة، ما لنا دخل به. تقول هذا شرك، ده تبرج، صفور، ربا، ما أدري إيه، ما تتكلم في أمراض الأمة لأن هذا سينفر الناس منك. أرأيتم هذا الرجل اللي كان جالس هذا ومضى، نسأل الله أن يصرفه عنا، كل سنة يرسله الشيطان. خلاص، هذا لو نتكلم نحن بقى في مسألة يعني التوبة والإخلاص وحسن الخاتمة وكذا لن يرفع يده أبدا. لكن الكلام لما جاء على الوجيعة، لما جاء على المرض ما يصبر. أنا تعجبت أصلا أمس هو كيف صبر من أمس، أنا أعرفه من العام الماضي، أنا ما أدري أصلا كيف صبر من أمس حتى انفجر، واخد بالك؟ فمثل هذا لأنك تتكلم في الأمراض، فلما جاء الكلام على الداء لابد يحصل هذا. لو أنت عندك مرض جرح وبعدين جئت أنا لك وقلت هكذا ضغطت عليه، ماذا ستقول؟ ستصرخ. وجماعة التبليغ تريد تجميع الناس، من أجل هذا قالوا لا نتكلم في أمراض الأم. 2، لا نتكلم في القضايا الخلافية. القضايا الخلافية من لا نتكلم فيها ليه؟ لأننا سنختلف مع الناس ويبقى في مراء وجدال ونحن لا نريد أن نخسر أحدا. 3، لا نتكلم في الجماعات الإسلامية، ما لنا دخل بالجماعات ولا نتكلم فيه. وطبعا هم كأي جماعة من الجماعات دعاة السلام والمحبة دول مع كل الطوائف إلا أهل السنة. يعني جماعة التبليغ ما يتكلمون في أحد إلا في أهل السنة فقط. في حياتك شفت تبليغ يرد على مخالف له؟ في حياتك أبدا. أذكر في مسجد أبو رخة من حوالي 10 سنين جاء أحدهم وكتب ورقة وجاء بعد صلاة العصر يوما ما وعمل الرد على هشام البيان تبليغي، وهو الذي كان من قبل يقول انا والله اتي بالناس بتكتكي اليك، كل من يريد فتوى اقول له تعالى روح للشيخ هشام بحيث ان هو يكسبنا في الاول كده. طبعا ما كسبنا بهذا، المهم انت قضيتك انت بتاع التكتك، سيبك من انت بتجيبه، خليك انت في القضية بتاعتك، عرف التوحيد، ايه دعوتكم الى كذا. لما وجد الطريقة مسدودا إذا بيبا يكتب ورقة وجاي في المسجد ويرد الرد على هشام البيلي بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة العصر. هذا التبليغي، فلا يرد على أحد مهما كان. تبليغون ما لهم علاقة بالردود، لكن إذا كان أهل سنة يردون على أهل السنة. الأمر الخامس، الأمر الرابع، لا يقولون لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في السياسة. وأي سياسة يقصدون؟ مطلقا سياسة شرعية وغير شرعية. طب لا نتكلم في سياسة غير شرعية وكذا مثلا، لكن لابد أن نبين السياسة الشرعية هذه علم يا أخواني، في الشريعة عندنا اسمها سياسة شرعية، وهناك كتب مؤلفة ومصنفة في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب الجهاد، كتاب قتال الخوارج والمرتدين، المغازي، كلها سياسة. الدين كله سياسة. كيف يسوس الإمام الناس؟ إن تركوا عبادات كيف يتعامل معهم؟ إن منعوا زكاة كيف يتعامل معهم؟ إن ارتدوا عن الإسلام كيف يتعامل معهم؟ ألم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه مرتدين بالسياسة؟ سياسة شرعية. ألم يقاتل منع الزكاة؟ سياسة شرعية. ألم يقاتل علي الخوارج؟ سياسة شرعية. ألم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ سياسة شرعية. ألم يعد الجيوش؟ سياسة شرعية. ألم يصطلح ويعاهد؟ سياسة شرعية. ألم يقم الحدود؟ سياسة شرعية. ألم يأخذ الزكاة كذا؟ سياسة شرعية. يبقى السياسة الشرعية داخلة في كل نطاق، لأنها قيادة الأمة بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا لابد أن يكون في كل الأمور، كل الأمور. وهم يقولون لا نتكلم في السياسة. حتى قلت لبعضهم لما جاء يقول أن قلت لهم أنتم تقولون أن نتكلم في كذا وكذا، قال آه نعم. قلت له طيب أنت نزلت الثورة، نزلت الميدان، إذا به نزل الميدان وإذا به وضع صوته في الانتخابات. قلت له طيب أنتم تقولون لا نتكلم في السياسة. ولهذا الثورة، الثورات يا أخواني تجمع جميع أهل البدع. تعرف الصوفية كانوا في الميدان، في الميدان يقول لك ارحل 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 ارحل. شفتوها ولا مش شفتها؟ زيت موجودة والله، انا رأيتها بعيني والله والله. بدل ما يقولوا حي مدد حي مدد مش عارف ايه، فقالوا ارحل ارحل، يعني نازلين الصوفية حتى نازلين. طب التبلغيون اللي ما نوجد على السياسة نازلين. لعلكم سمعتوا لقاء محمد عبد المقصود ومحمد حسن ومحمد اسماعيل ومحمد عبد السلام، الاربع محمدات. لما محمد عبد المقصود بيقول في واحد تبليغي كنا في الميدان وراجل مؤدب كده، وقال انصح يا شيخ محمد عبد المقصود كده نصيحه كده، قلت له لا انت اللي تنصح. قال لا والله، قلت له لا انت اللي تنصح. فالرجل نصح بقى لهم فقال رايت كان الله تجلى للناس في الميدان. تجلى الله للناس ايه؟ في الميدان. فينبغي على الناس ان يقفوا له انتباها. فالاربع محمدات بقى، ثلاث محمد قلب محمد عبد السلام بالذات، قال لا 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 تاني ديت، تاني دي تاني يا عم الشيخ. اعاد عمك الشيخ تاني، الله تجلى الناس في ميدان فينبغي على الناس ان يقفوا لله ايه؟ انتباه. انكر محمد عبد المقصود، محمد اسماعيل لا، محمد حسان لا، محمد عبد السلام لا. ما هو سيب ونسيب. زي عندنا في البلد كده، كان هي يعتبر يعني قرية عندنا، يعني ايه قرية الحفظة للقرآن فيها بقى، يعني يمكن لا يكاد يخلو بيت من واحد واثنين، يعتبر هي من القرى يعني ايه، ما اظن القرية يمكن في قدر الحفظ فيها. المهم كانوا خمس مشايخ كبار هما اللي بيحفظوا في البلد حقيقة بقى، كما قلت لك يعني نشروا هذا. فاحنا بقى صغيرين، فالشيخ الكبير دوت حفظني حتى سورة المائدة. المهم طبعا الواحد بقى بيحفظ في الاول، ما كانش بقى حد بيحفظ خالص، كنت انا يعني من اول واحد عندهم يحفظ في هذا. المهم طبعا اللي يغلط في الصلاة برود عادي الحكم كده، اتاري هم لا، هم مع بعض متفقين ان اللي يغلط محدش يرد عليه. هنا بقى حصلت الاشكالية، يعني احنا عندنا حفظ ويبدأ يترد علينا، حصلت الايه الاشكالية في هذا. فهم دول ايضا ده لا يرد على ده وده لا يرد على ده. ما قال يا محمد المقصود ده كيف، كيف تقول هذا؟ شوف مر معنا امس او اول امس لما اثنى بعض المسلمين على الشيخ ابن باز، ماذا قال ابن حميد؟ انكر عليه في حضور ابن باز وقال انما قطعت عنقه في محضر من؟ ابن باز. هذا شرع يتعلق بشرع، يبقى لا محاباة ولا مجاملة. فجماعة التبليغ هكذا، فليزم جماعة التبليغ الى الميدان ونقضوا عهدهم. ولهذا قال أبو قلابة رحمه الله في أثر ذكره الدارمي بسند صحيح قال ذكر الله المنافقين في القرآن فقال ومنهم 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 ومنهم، ولكنهم اجتمعوا في التكذيب. فالمقولات تعددت ولكن اجتمعوا في ماذا؟ في التكذيب. وذكر أهل البدع والأهواء، تنوعت بدعهم وأهواؤهم ولكنهم يجتمعون في السيف. جميع أهل البدع يجتمعون في السيف. إذا أردت قضية تجمع المليونيات، مليونيات كما يقول محمد حسان، حتى في بعض المواضع خرج 20 مليون، إذا أردت ملايين ملايين تعال إلى الخروج على السلاطين، قل ثورة كل الناس وراك، لكن تقول سنة كل الناس يهربون. ولهذا شوف الحمد لله يعني المسجد مليء، لكن مش هتلاقي اتنين من بلد، اتنين تلاتة ممكن تكون يعني من بلد كده، لكن كل هتلاقي كل المحافظات هنا، جميع المحافظات، ولا دول اهل بيالة؟ جميع المحافظات. ولو تقول فين اهل بيالة يمكن يرفع ايده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده، جميع المحافظات، نزاع من القبائل، نزاع من القبائل. لكن لو تقول ثورة تجد ملايين يا اخواني مملينة، ملايين، هم يقولون ملايين مليونيات. اما السنة ما تعرف المليونيات، السنة تعرف ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه احد، وليس معه احد، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. نعم. فالمهم جماعة التبليغ هذه من جماعات المنحرفة في الامة كسائر هذه الجماعات، وكل الجماعات منحرفة. طيب نسمع أسئلة موجهة إلى العلماء. سؤال: هل يجب تحذير الشباب الذين ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين ينتمون إليها؟ الشيخ ربيع، الشيخ مقبل ابن هادي يسأل هذا السؤال: هل يجب تحذير الشباب الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين ينتمون إليها؟ يبقى ينتمون بقى، هل يجب تحذير الشباب الذين ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين ينتمون إليها؟ يعني نحذر الشباب من الشباب الذين ينتمون إلى الجماعات؟ الجواب: يجب التحذير من دعوة الإخوان المفلسين ومن جماعة التبليغ، لكن الشباب الذين يظنون أن جماعة التبليغ على هدى فتدعوهم وتعلمهم، حتى إن استطعت أن تتغافل عن هذا الأمر تغافلت حتى يعلموا ويتعلموا، وهم سيتركون من أنفسهم. يعني إذا كان منهم مثلا ناس مثلا ظنوا أنهم على الخير وكذا ومشوا معهم وجهال ما يدرون، هؤلاء أرفق بهم وعلمهم حتى يعلموا الحق في هذه الجماعة. وهذه قاعدة عامة الحقيقة يا إخوان، في فرق بين الحكم على الإخوان بالضلال والتبليغ بالضلال وهذه الفرق بالضلال والجماعات بالضلال، وبين طريقة الدعوة، بين طريقة الدعوة، هذا هو الحكم. الحكم أنهم ضلال، لكن في بعض الناس قد ينضم إليهم من باب التعاطف، من باب التعاون على البر كما يزعم. رجل جاهل ما سمع قط في حياته أن جماعة التبليغ ضلة وأن جماعة الإخوان ضلة، فقال ناس بتصلي بصلي معهم، ناس بيطعموا الطعام بطعم معهم، ناس على خير، وهو جاهل بمناجب. فهذا لابد أن ترفق به أولا وأن تعلمه، لابد أن ترفق به وأن تعلمه وأن تبين له، ثم هو بعد ذلك إما أن يترك فالحمد لله، وإما أن يصر على ما هو عليه فهذا يضلل ويبدع. يبقى لابد أن تقدم النصيحة أولا لهؤلاء. يقول سئل شيخنا كما في غارة الأشرطة: ما معنى كلمة الإفلاس؟ لأنك كثيرا ما تقول إخوان المفلسين. فقال رحمه الله: دائما هو كان يسمى الإخوان المسلمين يسمونه إيه؟ الإخوان المفلسين. فقيل له: لماذا تسميهم أو تصفهم بالإفلاس دائما؟ فقال: أنا أظن أنها قد اتضحت الحقيقة وما بقي لبس. ففي هذا الزمان بعد تنسيق مع الحزب الاشتراكي يعني في اليمن وبمصر مع حزب الوفد وحزب العمال الاشتراكي، فنحن استقر بنا، لأنهم كانوا يقولون لنا نحن أهل سنة فصدقناهم أنهم أهل سنة، ثم اتضحت الحقيقة وستتضح في المستقبل أكثر وأكثر. انتهى. يعني أن هؤلاء مفلسون إيه؟ من السنة والعلم. طيب، سئل الشيخ: قال شخص لابد المسلم أن ينضم إلى جماعة معينة يدعو إليه، فهل هذا صحيح أم باطل؟ بعض الناس يقول لابد من العمل الجماعي، وأكثر جماعة دعت إلى هذه المسألة جماعة من؟ جماعة من؟ حزب النور السكندري الذين يزعمون أنهم سلفيون وأنهم ليسوا حزبيين، ركزوا على هذا العمل الجماعي. وإنما فكرة العمل الجماعي كما قلت لكم من قبل انطلقت عندهم من إيه؟ من أنهم لا يرون سلطانا شرعيا، لا يرون سلطانا شرعيا، يعني السلطان في مصر ليس سلطانا شرعيا إنما هو موظف في الدولة. طيب، فلابد من إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات، وهذه الجماعة لابد أن يكون لها أمير، والأمير هذا لابد له من سمع وطاعة، ولهذا أوجب العمل الجماعي، لابد أن تنضم إلى جماعة. طب إيه الجماعة يا برهامي؟ هي جماعتهم، لأن لو انضمنا الإخوان يخالفوننا، فلابد من العمل ضمن جماعة، فهذا صحيح. فقال الشيخ ينبغي أن ينضم إلى جماعة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن شذ شذ في النار. لا بد أن نكون مع جماعة، لكن إيه جماعتي؟ جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، الجماعة كما قلنا التي تكون جماعة أبدان مع ولي الأمر، مع الحاكم، مع البلد، ما أكون ضد الحاكم ولا البلد. الأمر الثاني جماعة السنة في أصول السنة، فأكون على أصول السنة مع بلدي، هذه جماعتي. ما لي جماعة خاصة ولا لي حزب خاص ولا لي طائفة خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما حديث حذيفة قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت على ذلك. فقال حذيفة، هذا بعد أن قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه. يبقى الأول إلزم جماعة المسلمين وإمامه. طب إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى النبي ما أباح أن تنضم لفرقة حتى مع عدم وجود جماعة المسلمين اللي هو الإمام، وإلا في الأول قال تلزم جماعة المسلمين وإيه؟ وإمامه، طالما لهم إمام مسلم ولو لم يحكم بما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ولو لم يحكم غير أنزل إلا أن يكفر يجحد حكم الله، مثل القاتل أيضا ولو كذب بالنص وجحد النص ما يكون كافر، ومثل الزاني ما هو لو كذب يكون زانيا يكون كافرا. فالحكم غير ما أنزل الله مثل القاتل، مثل الربا، مثل كذا، أي في المعصية، أي هو معصية من المعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس كفرا بالله عز وجل، وإنما كفر دون كفر، واتفقت الأمة على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني يحكمون بغير ما أنزل الله. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك، أدركت حكاما يهدون بغير هدي النبي واستنون بغير سنة النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. فسماه أميرا ويجب السمع والطاعة، أضاف إلى كونه يهدي بهدي غير هدي النبي ويستن بسنة غير سنة النبي، أضاف إلى ذلك كونه يظلم الناس ويضرب الناس ويأخذ أموال الناس. يبقى طالما موجود إمام، طالما موجود حاكم فأنت معه. طب إذا لم يوجد حاكم، قامت ثورة وما فيش حاكم للبلاد مطلقا، ما فيش حاكم للبلاد خالص، ولا بقى بالنيابة ولا بكذا، فيش حاكم للبلاد خالص، فحينئذ ماذا نصنع؟ نعتزل تلك الفرقة كلها، لا أنضم إلى أي جماعة من الجماعات، لا أنضم إليها قط. طيب، فسئل الشيخ فقال ينبغي أن ينضم إلى جماعة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن شذ شذ في النار. فإذا شذ المسلم عن جماعة المسلمين فهو إلى النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أما أن ينضم إلى جماعة التبليغ أو إلى الإخوان المسلمين أو إلى غيرهم فهذه جماعات مبتدعة لا يجوز أن ينضم إليها. ومصطفى العدوي اللي هو تلميذ الشيخ مقبل يقول بأن هذه الجماعات تنتمي إلى السنة، تنتمي إلى السنة، هذه الجماعات تنتمي إلى السنة، وإنما هي الخلاف بينها في مسائل الدعوة وغير ذلك. ف فوإن اختلفوا فإنهم ينسبون إلى أهل السنة. ومن وقع في البيعة فلا بأس أن يتركها إلا إذا كانت اشتملت على قسم فعليه أن يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني إن كان حلف أنه يسمع طول لقائد الجماعة فإنه يكفر عن يمينه لكن يترك هذه الجماعة. يبقى الشيخ مقبل حكم على هذه الجماعات بأنها إيه؟ بأنها جماعات مبتدعة، بأنها جماعات مبتدعة. طيب، قال رحمه الله الشيخ مقبل في بعض المواضع يقول: وهكذا الشيوعية والبعثية والنصرية يحاربون هذه الدعوة، أي دعوة أهل السنة، لأن غير هذه الدعوة يمكن أن يأتوا إلى جماعة التبليغ ويمسحوا ظهره ويقولون: نحن معكم، ادعوا بهذه الدعوة الميت. طيب، سئل الشيخ رحمه الله: ما قولكم في جماعة التبليغ وطريقته في الدعوة وماذا تعرفون عنه؟ أجاب الشيخ قائلا: ألف الشيخ حمود التوجري رسالة اسمها القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، أنصح بقراءته، وهذه الحمد لله شرحناها من الرسالة الطيبة التي بينت عوار هذه الجماعة وفضحت هذه الجماعة. وقد أثنى على هذا الكتاب علماء العصر، الشيخ ابن باز وغيره، قال: أنصح بقراءتها. وكذلك الأخ فالح الحربي طبعا قبل الحرافي، والأخ الشرقاوي من ساكني جدة، والمؤلفات كثيرة في بيان شركيتهم وصوفيتهم وما هم عليه من الضلال، ودعوتهم دعوة ميتة، ولو لم تكن ميتة ما كانت تذهب في وقت الشيوعية إلى بلاد الشيوعية. وقد جاءنا أخ فرنسي وقلنا له: هل نستطيع أن نأتي إلى بلادكم للدعوة إلى الله؟ قال: لا تستطيعون إلا إذا كان باسم جماعة التبليغ فهو مأذون له. ولهذا الغرب ما يحارب الجماعات والطوائف، الغرب ينفق على هذه الجماعات ويوجد الفرقة في المسلمين، لأنه يعلم أن وجود هذه الجماعات يكفيه، فيأتي المسلمين من التفرق والتشرذم والاختلاف والتناحر ما يكفي أعداء الإسلام، حتى الروافض، حتى الروافض. يعني المغازلات اللي بين أمريكا وإيران، وإحنا نعمل وإحنا ندك وإحنا نسوي وإحنا كذا، كل هذا الكلام فاضي يا أخواني. بارك الله فيكم، أمريكا الغرب يريدون الروافض، لأن هذا قاسم الظهر، هذا مسمار في جسد الإسلام. ولهذا نجد المنطقة سوريا ولبنان والعراق وكذا، هذه منطقة تخدم من قبل الغرب ليقوى التشيع ويقوى الرافض، لأن الروافض ما زالوا حميرا لأعداء الإسلام. كل مصيبة حصلت في العالم الإسلامي في أي عصر من العصور فوراءها الروافض والشيعة. فهل أعداء الإسلام لا يرغبون في الروافض؟ بالعكس، ده قرة أعينهم. لا يرغبون في الإخوان؟ بالعكس. ولهذا لما حصل الإخوان ما حصل، استغاثوا بمن؟ بأمريكا. وأرادت أمريكا أن تدخل وتدخلت، لكن لم يسمع لها، فهم يخدمون هؤلاء ويدعمون هؤلاء. ومن ذلك جماعة التبليغ بتجوب العام، ما في أحد يقول أنت راح فيه. ليه؟ لأنهم هؤلاء ما يفقهون ولا يفهمون، هم جماعة مبتدعة ويميتون الإسلام في قلوب أبنائه. فلا صوفية ولا رافضية ولا تبليغية ولا إخوانية ولا داعشية. الغرب اللي بيقول لك احنا بنحارب الإرهاب، تفكر انه بيحارب داعش والقاعدة؟ أبدا، بدليل شوف تعامل وتعاون أمريكا مع من يسمون بالمجاهدين الأفغان من قبل ومن بعد. ولهذا لما أخرجوا الروس بالاستعانة بأمريكا وجهوا الضربات إلى أنفسهم وخلصوا على أنفسهم، وكان عداؤهم للسلفيين. ولهذا قتل الشيخ جميل الرحمن السلف الأول في أفغانستان. فلو كنت سلفيا ولو كنت فعلا تريد نصر الإسلام فعلام قتلت السلفية الأول في أفغانستان؟ لأنه لم يكن معهم رحمه الله تعالى، لم يكن معهم. ودخل عليه رجل من الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين العرب في يوم الجمعة وقتل قبل خروجه إلى صلاة الجمعة. فعلما تقتلون جميل الرحمن إن كنتم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ علامة إذا كنتم تقاتلون وأنتم صادقون في هذا. طب تجاهد الشيخ جميل ليه؟ حمل سيفا؟ لا، ما حمل سيفا في وجوههم. أخذ أموالهم؟ لا، ما أخذ أموالهم. فأمريكا مع الأفغان، وأمريكا الآن مع داعش، من الذي يأخذ البترول من داعش؟ تتعامل داعش مع من؟ فأعداء الإسلام يكيدون الإسلام دائما أبدا. ومن أعظم ما يقر أعين أعداء الإسلام الجماعات التي تسمي نفسها بجماعات إسلامية، لأنها تكفي أعداء الإسلام مؤنة المواجهة، فإن التفرق يضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله يحب الصابرين. فبيقول الشيخ مقبل: جاءنا أخ فرنسي وقلنا له هل نستطيع أن نأتي إلى بلادكم بالدعوة يا الله؟ قال: لا تستطيعون إلا إذا كان باسم جماعة تبليغ فهم أدلهم. طبعا قد يقول قائل: لكن قاتل أسامة بن لادن. نقول: آه، لأنها ورقة انتهت، ورقة انتهت، وانتظر قتل البغداد حينما يتجرون به. مش هم أخذوا العراق عشان بيدوروا على أسامة بن لادن؟ بيدوروا عليه في البيوت والبضرومات. فين أسامة؟ فين أسامة؟ راحت العراق بحثا عن أسامة، وانتهت المسألة. لما انتهى دور أسامة قتل أسامة، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه سنن كونية. ودعوتهم لو كانت، يقول الشيخ مقبل: دعوتهم لو كانت في زمن أبي جهل ما أنكر عليه. دعوة التبليغ، بس اصبر شوي، دعوة التبليغ لو كانت في زمن أبي جهل ما أنكر أبو جهل عليه. كيف هذا معقول يعني؟ لا، ليس إلى هذا الحد شيخ مقبل، معقول؟ اسمع: فهم يدعون إلى ست خصال، فهي دعوة مبنية على جهل، والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن يتبعني. وهؤلاء يدخل معهم الخمار والعامي الذي لا يعرف شيئا، فدعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. طيب ليه أبو جهل ما يمنعهم؟ لأنهم لا يمنعون من شرك الألوهية، ولأنهم عندهم غلاة، ولأنهم بيعوا على أربع طرق صوفية، ومعروف طرق صوفية طرق شركية. فعلى ما يمنعهم أبو بكر؟ أبو جهل يمنع شخصا واحدا، أبو جهل يمنع دعوة واحدة، ما هي؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يوم أن تقول لا معبود إلا الله أبو جهل يعارضك. فهل هذه الجماعة تقول لا معبود إلا الله؟ وهم يأتون قبور الموتى، وكان يأتي محمد إلياس قبر الميت وله أذكار عند قبر بعض الأموات، له ورد يأتي عندهم، فلا ينكرون هذا. ولهذا أبو جهل ينكر عليهم في إيه؟ أبو جهل ينكر عليهم في ماذا؟ ما ينكر عليهم حتى لو كانوا عملوا بالإسلام في أنفسهم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما خرج من مكة وأرجعه أحد المشركين اشترط شرطا واحدا: ألا يتكلم أبو بكر، نقبل بس بشرط ألا يرفع صوته فيسمعه الناس. وجماعة التبليغ لا ترفع صوتها بأي إنكار، تتعامل مع كل الطوائف، صوفية، رافضية، أي طائفة من الطوائف جماعة التبليغ تتعامل معه، إلا أهل السنة والجماعة. يبقى إذن أبو جهل لن ينكر على هذه الطائفة. دع عنك التوقيت، تخرج معهم ثلاثة أيام أو شهر أو ثلاثة أشهر، فكل هذه بدع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فتخرج بحسب نشاطك واستطاعتك. وأنصح بالخروج مع أهل السنة، فإنك ستستفيد مراجعة قرآن وحفظ أحاديث وتحذير من الشركيات أو مذاكرة علمية، فلست محتاجين إلى أن نخرج معهم. طب ما احنا هو خارجين 10 أيام، احنا مش خارجين 10 أيام يا جماعة، بس تحت مسمى ايه؟ اعتكاف. اعتكاف النبي كان يعتكف في 10 أخير، تمام. وكان النبي يعتكف في 10 أخير ملكتين في غيره، تمام. طب ولما خرجنا الآن بنعمل ايه؟ نتعبد ونتعلم، نتعبد ونتعلم. يبقى جمعنا بين العلم وبين العمل والحمد لله. هذا أجل ما يقضي المعتكف وقته فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا العلم أولى من أن يخرج الرجل رأسه لامرأته فترجله. يعني الانشغال بهذا وهذا مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم العلم الشرعي. يعني منه أخذوا أن المعتكف لو اشتغل بشيء مباح لا بأس به، فكيف وهو قرب في كل وقت من الأوقات، وهو العلم قرب في كل وقت من الأوقات. نعم. ودعك من الذين يقولون ما في علم في الاعتكاف. بعض الناس الحقيقة وأنا يعني أعجب من هذا الفقه، واخد بالك، بعض الناس عنده مسائل تجدها مسائل شاذة. قال ابن بطال رحمه الله واختلفوا في حضور مجالس العلم لو المعتكف يعني، فرخص في ذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن عطاء والأوزاع والليث والشافعي. وقال مالك لا يشتغل في مجالس العلم وكره أن يكتب العلم. هذا قول مالك رحمه الله. ليه؟ لأن مالك يرى أن هذه أن المعتكف هذا له عبادات ينشغل بها ولا ينبغي أن يشتغل بغيرها، وهذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى. أما سائر العلماء لا يمنعون من هذا، ووجه كلام مالك رحمه الله. قال ابن المنذر طلب العلم من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه، وعمل البر نايم في الاعتكاف. وقال غيره مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه، ومالك الأسعد بأصله، لأنهم يوفقون في أن المعتكف لا يعود مريضا وشهد جنازة، وذلك من عمل البر. واحتج الطحاوي على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال بشغله عليه الصلاة والسلام في اعتكافه بمحادثة صفية ومشي معها إلى باب المسجد. قال العراقي رحمه الله تعالى، حافظ العراقي، وعن مالك رحمه الله أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد. هذا كلام مالك. قال الحافظ العراقي والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه، فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر. أهم من إيه؟ من تسريح الشعر. وقال بدر العيني واختلفوا بحضور مجالس العلم، فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب مما لا يتعلق بالاعتكاف، كما أن المصلي مشغول بالصلاة عن غيرها من القرب، فكذلك المعتكف. وذهب أكثر الأهل العلم إلى جواز ذلك، بل إلى استحباب الاشتغال بالعلم وحضور مجالس العلم، لأن ذلك من أفضل القرب، ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المباح مع الناس. وكيف الكلام المباح يكون جائزا؟ كلام مباح تتكلم تقول ماذا صنعت، ماذا عملت، عندك ايه، بنيت ايه، اشتغلت بايه، ولا يكون العلم جائزا. كيف يكون هذا؟ هذا تناقض عظيم. وقال رحمه الله تعالى ذكر ما استفاد منه فيه جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشريع الزائر والقيام معه والحديث معه، وله قراءة القرآن والحديث والعلم وتدريس وكتابة أمور الدين وسماع العلم. النبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية في المعتكف وتكلم معها وأخرج رأسه إلى عائشة، أفيكون هذا جائزا؟ وتدارس السنة والعلم والقرآن لا يكون جائزا؟ ثم قال ابن حزم مسألة، ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم، ومن طلب العلم أي علم كان، ومن خياطة وخصام في حق ونسخ وبيع وشراء وتزوج وغير ذلك لا تحاش شيئا، لأن الاعتكاف هو الإقامة كما ذكرنا، فهو إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبو سليمان، ولم ير ذلك مالك، وما نعلم له حجة في ذلك، لا من قرآن ولا من سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قول متقدم من التابعين ولا قياس ولا رأي له وجه. وأعجب من ذلك منعه طلب العلم في المسجد، وقد ذكرنا قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعره المقدس وهو في المسجد وكل ما أباحه الله تعالى فليس معصية، لكنه إما طاعة وإما سلامة. وطلب العلم هذا من أعظم الطاعة. فالتبلغيون ليس عندهم علم وليس عندهم عبادة مبنية على ماذا يا إخواني؟ على السنة. طيب، نعم، اللي هم التبلغيون يعني. اي نعم، معروف يعني، امور معروف. طيب، قال الشيخ ايضا مما ينتقد على جماعة التبليغ عدم الاهتمام بالعقيدة، فرب شخص أصحابهم 40 سنة وتجدوه باقيا على عقيدات البدعية أو الشركية، وهذا خلاف السنة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله اليمن أن يبدأ الناس بالدعوة إلى الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث متفق عليه بهذا المعنى. فالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، والذي يستسلم للتوحيد مستعد أن يتنازل عن كل شيء يخالف الشرع. أنا قلت له لما جاءوا في المسجد هناك، قلت له رأيت رجلا يقول مدد يا فلان أو كذا، ماذا تقول له؟ قال أقول له أخرج معنا، فيخرج معنا أولا ثم نعلمه بعد ذلك. قلت طب لن يخرج معكم، ماذا تقول له؟ يقول أخرج معنا. والله يا أخواني ما تحول عن هذه العبارة، يأمرون بالخروج أولا، ما ينهون عن المنكر أولا، يأمرون بالخروج أولا. ولهذا ما عندهم نهي منكر، نهي عن منكر، لأن هذا يفرق الناس في زعمه. الأمر الثاني يقول الشيخ عدم الاهتمام بالعلم، فترى أحدهم يقضي 20 سنة وهو باق على جهله، والزهد في العلم زهد في الخير. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من يلوى خيرا يفقهه في الدين، والداعي إلى الله أحق الناس بالحرص على العلم النافع ليدعو الناس على بصيرة. قال تعالى كل ذي سبيل يدعو الله على بصيرة، ومجلس من عالم خير من 100 مجلس من جاهل، وهؤلاء يتواصون بالجهل. قلت لرئيسين في الرياض في منطقة عندنا، قلت له يا أخي سبحان الله، أنتم تذهبون إلى أقطار الأرض هنا وهناك وتضحون وتقول دعوة إلى الله، ما رأيت واحدا منكم في درس الفوزان له. أنت أبو سلمان، كان اسمه أبو سلمان، ما رأيتك مرة في درس الشيخ الفوزان ولا في درس عالم من العلماء. أين أنتم من دروس العلماء؟ في الرياض يوجد العلماء الذين أرحل لهم ناس من شتى أقطار الأرض، أما هم لا يرحلون العالم أبدا، مستحيل مستحيل يرحل هؤلاء العالم. ومن أساليبهم الخبيثة أنهم يقولون طيب يا سيدي اطلع معانا، يا سيدي اطلع معانا وادعو، بلاش 3 أيام، خلاه يومين، خلاه 4، إحنا مش بنلزمك بهذا، اطلع معانا بس. وهم يريدون بذلك المتاجرة بمن يخرج معهم. وقد كان بعض أهل العلم يرى هذا أولا، ثم لما رأى إصرار هؤلاء على ما هم عليه منع من الخروج معهم بعد ذلك. نعم. الأمر الثالث اختصارهم، يقول الشيخ من السلبي من الأمور التي تؤخذ عليهم، اختصارهم في التبليغ على بعض الأمور والتغافل عن أكثر التشريع. والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. وإن كثيرا من أهل العلم الأفاضل ينفرون من دعوتهم من أجل هذا، ولسنا نفرض عليهم أن يتكلموا في أمور لا يستطيعون الكلام فيها، ولا نجيز لهم أن يتكلموا فيما لا يعلمون، لكن نقول إنه يجب على الداعي إلى الله أن يتكلم بالعدل لقوله تعالى وإذا قلتم فعدلوا. ثم هؤلاء انطلقوا دعاة يا أخواني، تعلموا قبل الدعوة. النبي أرسل معاذا إلى اليمن، لكن علم معاذا الأول. أرسل أبا موسى إلى اليمن، لكن علم أبا موسى الأول. أرسل مصعبا إلى المدينة، لكن علم مصعبا أولا. لابد أن العلم قبل الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر بقول الحق ولو كان مرا، وهكذا. يقول أيضا من المآخذ عليهم، يوجد في كثير منهم التعصب لماذا أبي حنيفة والداعي إلى الله، بل كل مسلم يجب عليه أن ينقاد للدليل، وهذا موجود. فهم أحناف في الفقه، وهم صوفية أشعرية في العقيدة. الخامس التحديث بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي بل لم أقل فليتبوى مقعده من النار. رواه أحمد من حديث أبي قتادة. ومن قال إن بعض العلم يجيزون التحديث بحديث ضعيف فضائل الأعمال فهو لم يفي بما اشترطه، وهو ألا يشتد ضعف الحديث، أن يكون مندرجا تحت أصل ألا يشهر العمل به، واخد بالك؟ ألا يشتد ضعف الحديث، يعني يكون حديثا حسنا ضعيفا لكن له طرق يقوى به، إنما العمل بضعيف باق على ضعفه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعمل بهذا الحديث ضعيف باق على ضعفه، لأن هذا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الضعيف الذي له طرق يرقى بها نعم. وهذا معنى قوله ألا يشتد ضعف الحديث. فإن قال لكن هذا الضعيف مثلا قد يشهد له أصول فيكون العمل بالأصول، نقول إذا ليس العمل بالضعيف، يكون العمل بالأصول، إنما كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما صنع. أنا أعمل الحديث الضعيف هذا اللي هو لم يرتقي الحسن، الضعيف هذا قاله رسول الله، قول ما قاله رسول الله، إذن أنا أعمل بقول من هذا؟ أعمل بقول من إذن؟ قول من أعمل به؟ قول الرسول، يبقى صحيح لا ضعيف ولا يقوى أبدا بقى على ضعفه، يبقى ليس قول الرسول. هل عندك دليل فضائل الأعمال وهي ما الشارع يعمل بها في هذا؟ لكن الذي له أصول صحيحة يكون العمل بالصحيح، يكون عمل بالأصل الصحيح لا بالحديث ماذا؟ الضعيف. ولهذا هو بعض من وضع هذا الشرط يقول وألا يعتقد، يعني يعتقد ايه؟ حال العمل به، وجوب العمل به، كيف يعني؟ وإنما الوارد عن أهل العلم التساهل في الرواية في هذه الأحاديث، أما العمل فإن الأمة تعمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ونحن أتباع رسول الله، ما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث الضعيف هذا بقى الضعف لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الأحاديث في فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال لابد أن تكون أحاديثها صحيحة، اللهم إلا إذا كان ضعيف ورد صحيح بنفسه هذا المعنى فيكون العمل بالصحيح وليس بالضعيف. هذا فين؟ في فضائل الأعمال الذي لو سلم لك حتى مذهبك فلن يتعدى فضائل الأعمال، فكيف بالأحكام؟ وعليه فإذا وجدت الحديث ضعيفا من جهة الإسناد وعمل الأمة عليه، والأمة عملت بهذا الحديث ولا مخالف لهم وتلقته بالقبول، فتلقيهم له بالقبول تصحيح له، ويكون التضعيف نظرا إلى الإسناد والتصحيح نظرا إلى القبول، فالحديث يكون صحيحا بتلقي الأمة له بالقبول، لأن الأمة متفقة أن الأحكام ما تكون إلا بالأحاديث الصحيحة. نحن في فضائل الأعمال لم نسلم، وحتى لما تأخذ بكلام بعض العلم بالأخذ بذلك بفضائل الأعمال بالشروط، فما قالوا ذلك في الأحكام، فكيف بالعقائد؟ يبقى الأمة لا تعمل بحديث ضعيف لا في العقائد ولا في الأحكام أبدا، وإنما يكون العمل بهذه الأحاديث في حال تلقي القبول لها، فإذا تلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول فهذا يغني عن النظر إلى إسناده. على أن الصحيح يقول الشيخ أنه لا يجوز التحديث إلا بما ثبت، فمن دعا التفريق بين الشرع فعليه البرهان، وإذا حدث بالضعيف والموضوع وما لا أصل له بين أنه لا يجوز العمل به، والله أعلم. كيف يعمل به في العقائد إذن؟ كيف نثبت به عقائد؟ كيف نثبت به أحكاما؟ ولهذا عجيب أن نقول نعمل بهذا في الحكم ونحن نوقن أنه حديث ضعيف ما قاله الرسول، حديث ما قاله الرسول ونعمل به، وما نحن نعمل بعمل مين؟ نعمل بكلام مين هذا؟ نعتقد ان النبي ما قاله، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، كيف هذا والأمة تعمل بهذا؟ وبعد هذا فقد كتبت الرسائل في الرد عليهم، منها رسالة لأخينا كذا ورسالة لأخينا كذا، فأنصح بقراءة هاتين الرسالتين. وليس لدي شك بأن منهج الجماعة مبتدع، وإن كان يوجد في الأتباع رجال صالحون يعني جاهلون اللي ما يعرفوش حاجة ما سمعوا عن جماعة التبليغ. طيب قال رحمه الله ضمن جواب بعض الأسئلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة، ولم يقل يد الله مع الجماعات. النبي يقول يد الله مع الإيه؟ مع الجماعة، ولم يقل يد الله مع الإيه؟ مع الجماعات. ومن هي الجماعة؟ إنهم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله، الذين ينهجون نهج السلف الصالح، والذين يصدق عليهم قول رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم عن معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متقارب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طب هل بينكر الكلام ده مصطفى اسمه محمد حسن؟ أبدا ما بينكرش الكلام ده، دول إخواننا، هؤلاء إخواننا. نعم نتآلف ولا نتآكل، ولو أن الخلافة روعية مش عارف بأداب الخلافة وجعل في بوضاقة الخلافة فلا الكلام اللي هو سجع الكهان هذا، ولو كان حقا في نفسه لكن في إسقاطه باطل. فلا ترى هذا الرجل ينبر للرد على الإخوان المفلسين ولا على التبليغيين الصوفيين المنحرفين، ما ترى لأحدهم ردا على جماعة من الجماعات بذكر الأدلة. هات مصطفى العدو رد على جماعة من بالأدلة، نزل من على موقعه الرد على جماعة الإخوان، رد على جماعة التبليغ، رد على الدواعش بالدليل. وحيد عبد السلام في حياته كلها رد على جماعة واحدة وبيزعمها اسمها جماعة المدخلة، وصار يطوف في البلدان كلها مناظرة مع مدخلي. طب انت عملت مناظرة مع صوفي، عملت مناظرة مع اخواني، عملت مناظرة مع تبليغي، عملت مناظرة مع خارجي، عملت مناظرة مع قدري، عملت مناظرة مع جبري، مناظرة مع تبليغ. طبعا هو بيدعيها في رأسه، بيدعيها ها مدخلي اقصد. فلماذا نرى هؤلاء ينشطون اذا كان الرد بقى على المدخلة زي ما بيقولوا ياسر برهان اوعى المدخلة خلاص، مصطفى العدو اوعى دول، كلهم اوعى المدخلة دول، مفيش مدخلة اصلا، انت جاي على شيء تتوهمه صار يرد عليه. والقائم بقى اللي موجود ده والكيان من 70 سنة لا يرد عليه، هذا تفسره بايه؟ اقول لك بقى التفسير بايه عشان لا اتعبك، انهم اخوانيون تبليغيون تكفيريون مرجئة صوفية روافض، روافض ايه وربي الذي يثنى على سيد قطب لما يسب الصحابة مثله ولا لا؟ السلف الحقوا من اكل من شارب من دخل من خرج الى اهل البدع ومن عند اهل البدع انه منهم، حكم عليه بانه منهم. سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح قالوا ما نعلمه لا الا نوع السنة، قال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدرية يقول شيخ الاسلام ولا ينبغي للانسان ان يدافع عن هؤلاء ولا ان ينشر كتبهم ولا يتبنى اراءهم ولا 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 الى اخره. فإذا كان سيد قطب يثنى عليه وتحب أنت يا حسن من أعماق قلبك وهو يسب معاوية وعمرا أساليب الخديعة، يقول كده فيهم سب الخديعة والكذب والنفاق وشرائد إلى غير تلك الأوصاف، وكان علي ولم يرضى علي رضي الله عنه أن يسلك هذا المسلك، ولو سلكه لنجح وفشل، ولكنه أبى هذا، فلا عجب أن ينجح معاوية ويفشل علي، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. يبقى معاوية فاشل، معاوية كذاب، ثم تحب أنت من أعماق قلبك. إن الثورة التي خرجت على عثمان انبثقت من روح الإسلام، الثوار دول أثنى على ثوار عثمان رضي الله عنه. يبقى أنت سلفي ولا رافضي؟ اللي بيسب الصحابة يا إخواني رافضي. يبقى أنت سلفي ولا رافضي؟ اللي بيسب معاوية ده سلفي رافضي. لهذا لا يردون على كل هؤلاء. بل في المحاضرة نفسها اللي وحيد عبد السلام حذر من المداخلة دول، أه؟ سؤال عن الصوفية بيقولوا مدد يا حسين وبتاع نعمل إيه؟ قال لهم إيه؟ الناس دي يا جماعة ناس طيبين بيحبوا الله ورسوله، فانت قول له قول ورب الحسين، ما تقولش واحد حسين، قول ورب الحسين يعني علمه يعني، بس هم بيحبوا الله ورسوله. انما المداخل ما بيحبوش الله والرسول، ما فيش مداخل اصلا، وفين مداخل؟ سبحان الله. اظن الاوجه متعدده والحمد لله، ما فيش كلام في شخص الا بايه قال. اوعى تنام مني ولا اوعى تطلع في المعتكف فوق وتقول قلبي ها اوعى الكلام بالدي اهو. رضواني اتفضل، عجبك اللي عامله رضواني؟ عجبك الكلام ده؟ رضواني سلفي بعد هذا؟ ده دي نقطه واحده، وسياتي الرضواني بعد ذلك ما لم يكن يحتسب. لازم من كشف عور هؤلاء، لازم الأمة تغتسل بماء زمزم، طعام الطعم وشفاء السقم، الماء الطاهر، ماء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واحد يقول يعني ده كده سقط كل مشايخ مصر، وماذا لو لم يكن شيخ سلف مصر؟ يبقى في السعودية، يبقى في اليمن، يبقى في الصين، يبقى في الجزائر، يبقى في جزر القمر. لا تأخذ الأرض معالم السنة. ايه يعني تجامل السنة؟ تجامل هؤلاء على حساب السنة؟ ويعني لو سقط كل مشايخ مصر؟ وماذا لو سقط هشام البيلي؟ وماذا لو سقط أي أحد؟ فلابد، لابد من البيان. هذا نصح بأن أنصحك في طبيب أسنان. وكان أحد الأطباء بيعترض على الطريقة دي، هو ما خلتوش حد وبتاعه وكلام من ده. فأحد الإخوة كان بيعمل عنده أسنانه، فالمهم بيقول له، كان مسافر هو الطبيب، فبيقول له تنصحني اروح لمين يعني وانت مسافر عشان اعمل سناني وبتاع وكلام من ده؟ اروح لفلان؟ قال له لا ما تروحلوش، ده مليساتي، ده بيليس. فالاخ قال له بقى، قال له لا، طب ما انت طعنت في الدكتور اهو، بتقول ده مليساتي، يعني انت بتنصح في الاسنان وبتقول مليساتي؟ قال لا. امال الكلام بقى في الناس دي بتعترض عليه ليه؟ يعني لما يجي الكلام في اللسان مش الاسنان تعترض، لما يجي الكلام في القلب، لما يجي الكلام في الدين، لما يجي الكلام في العقيده والمنهج، يبقى بلاش لنمزق الام. ولما يجي الكلام في طبيب الاسنان، طبيب العيون، طبيب المخ، طبيب الاعصاب، ابحث عن افضل طبيب ولو في القاهره. لو هتبيع، العيال بيبيعوا نص فدان وفدان عشان يعالجوا ابوهم، وما عندهمش الا فدان واحد، ما بيودوش اخصائي. خلاص شوف ثلاث ارباع الناس في بياله، في اي مكان، يروح المنصوره، يروح القاهره، ما يروحش واحد هنا الاسكان هياخد له مثلا يعلق له كلوكوز ولا بتاع يعمل له يقيس له الحراره، لكن عايز يتعالج بيروح المنصوره، بيروح القاهره، بيروح اسكندريه، بيروح كذا كذا، حتى لو انفق الاموال. لكن لما ناتي الى الدين كله كويس، ويا ريت بيطبقوا مبدا كله كويس. يعني مثلا بيقولوا مثلا على علماء السنه كله كويس، والناس دي كويسه جزاهم الله خير صراحه، بيدافعوا عن السنه، ابدا اتنازلوا احذروهم، فكله كويس الا من نطق بالحق. طيب يقول الشيخ، ثم هذه الجماعات، جماعه الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ وجماعه الجهاد، نتحداهم، اسمع اسمع، نتحداهم ان ياتوا بعالم مبرز كثرت تاليفه مثل الشيخ الالباني او الشيخ ابن باز او غيره من العلماء، لكن جماعات على جهل كما يقال، خراب في خراب في خراب. لم تخرج جماعة عالما، أعرب يلا جملة الإعراب، لم تخرج جماعة عالما، أعرب. قول يا حسن جاز، ها فعل مضمون معجوم علامة جزمه السكون صحيحان، جماعة فعل مفعول من طرف الضم، ها عالما مفعول منصوب، نعم احسنت، يبقى لم تخرج جماعة ايه عالما، كلهم خالون من هذا. طب يقول الشيخ، سئل هناك جماعة تسمى جماعة تبليغ لدينا، لا يلقون اي معارضه من لا يلقون اي معارضه من قبل الحكومه وخاصه في المساجد، لكن جماعات اخرى تتصدى لها الحكومات الى غير ذلك. فيقول أجاب جماعة التبليغ جماعة المبتدعة وهم يقومون بجهد كبير، لكن أسست في الهند على الصوفية وعلى البدع، ومن تلك البدع التعيين بخروج 40 يوما أو 4 أيام، وأقبح من هذا الفكر الصوفي. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه أخونا سعد الحسين وما كتبه أخونا نزار إلى غير ذلك يعني أحد. أما كونها نعم طيب، سئل ما هي أضرار جهلة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ الجواب أضرارهم لا يستطيع حصرها. أضرار جماعة التبليغ والدعوة، قال أضرارهم لا يستطاع حصرها، فقد ألفت في بيان بعد جماعة التبليغ عن كتاب الله وسنة رسول الله، ومن أحسنها وذكر المؤلفات السابقة. وهكذا جماعة الإخوان المسلمين لو لم يكن إلا تنفيرهم عن العلم وتنفيرهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لكفى. طيب سؤال، ما هي الإمارة الشرعية ومتى تجوز ومتى لا تجوز؟ الجواب الإمارة الشرعية لإمام المسلمين، فكل الحاكم للإمام، ليست ليه لقائد الجماعة، ما فيش بيعات لقواد الجماعة، إنما البيعة تكون للإمام لحاكم المسلمين. فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة فمات من يومها مات ميتة جاهلية. الإمارة الشرعية لإمام المسلمين، فإذا وجد إمام المسلمين فهذه الإمارة الشرعية، ومن أمره إمام المسلمين إذا جعله أميرا على مصر أو أميرا على اليمن أو أميرا على السودان أو أميرا على ليبيا فإن شاء الله سيكون ذلك، فهذه الإمارة الشرعية. وإمرة السفر فإن النبي يقول إذا خرجت ثلاثة فليؤمر وحدهم. والإمارة المبتدعة هي التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان، فأنا عندما نزلت إلى مصر فربما أجد ثلاثة وعندهم أمير المؤمنين ويدعوني إلى أن أكون رابعهم، فتفرق الناس بسبب هذه الإمارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأمير جماعة التبليغ على بدعة، وأمير جماعة الإخوان المسلمين على بدعة، وأي جماعة ليست من قبل إمام المسلمين تعتبر على بدعة. ولست أعني بإمام المسلمين الرافضية الأثيم علي أكبر هاشم رفسنجاني، فلا يلبس علينا الرافضة، فما رضينا بأن يعد منهم أناس من فرق الإسلام. يقول سؤال، عندنا شباب من المحبين للسنة رأوا أن يجعلوا كل مسجد أميرا يدير الحلقات فيه وتلقون عليه اسم الأمير، فليجوز هذا مع الدليل؟ الجواب هذا لم يثبت عن النبي، وهل فعل الصحابة هذا في المدينة في زمن النبي؟ على أنه لو فعل لأنه أمير المؤمنين لكان جائزا، فهذا من البدع وتفرقة الكلمة كلمة المسلمين. والطريقة السليمة هي أن يعمل كما كان النبي والصحابة يعملون، ولا بد من الإخلاص لله، أو أن يعلم كما كان النبي والصحابة يعلمون، ولا بد من إخلاص الله، وأن يعلم كل من أتاه سواء كان من جماعة تبليغ أو من الإخوان المفلسين أو من الصوفية، لكن بشرط ألا تخشى عليه أن يؤثر على إخوانك، فإذا خشى أن يؤثر عليهم فاطرده ولا كرام. يعني جاء في المعتكف جاي يتعلم وساكت ويتعلم مفيش إشكال، جاي بقى ينفرد بالإخوة في جنب كده، ده الكلام ده مش نافع، ده الكلام ده مش صحيح، تم فلان كذا فلان كذا، هذا يطرد، هذا لا يبقى في الاعتكاف، لأن هذا نقطة سم تفسد ما حوله. هذا اعتكاف سنة تسمع فيه السنة، فمن كان عنده دليل يرفع يده، ما تستحي عندك دليل تريد أن تدافع عن واحد بحق، ما في مشكلة، ارفع يدك وتكلم، خذ راحتك، ولو أخطأنا نرجع. إنما الكلام في الخفاء لا، هذا ما يصلح. نعم طيب، قال رحمه الله: وأما هذه النسب جماعة التبليغ أعني تميتوا الجهاد في سبيل الله، اخرج معهم على البدعة، وأما الجهاد فلا، حتى إنهم منعوا أصحابهم من الشريك في الجهاد الأفغاني وقالوا ستمنعنا روسيا من دخول بلدها، فهذه دعوات صوفية بلهاء. طبعا بالنسبة لجهاد الأفغاني أخواني، في أول الأمر كان الجهاد هذا نصح به العلماء لأنهم رأوا فيه خيرا في ابتداء الأمر ولم يطلعوا على أمور كثيرة في ذلك، ثم بعد ذلك حذروا من كل هذا. قال الشافعي، هذه كلمة عجيبة جدا، قال الشافعي رحمه الله: لو أن شخصا تصوف في الضحى ما جاء آخر اليوم إلا وهو أبله. لو أن شخصا تصوف في الضحى ما جاء آخر اليوم إلا وهو إيه؟ أبله. أخيرا سئل الشيخ عن، يقول: عندنا الإخوان المسلمون والسروريون وجماعة التبليغ كثيرون والسلفيون قليلون، فكيف يتعامل السلفيون مع أولئك الجماعات؟ فأجاب رحمه الله: تقدم التنبيه على ذلك، وتقدم التنبيه على ذلك والابتعاد عنهم. وأما جماعة التبليغ فأنصح باقتناء كتاب الشيخ الفاضل حمود التوجري القول البليغ في تحذير من جماعة التبليغ. إذن هذه جماعة على إيه؟ على ضلال وعلى انحراف. قد يقول قائل: طب فيه غير الشيخ ربيع، الشيخ مقبل حفظ الله، الجامع هنا جمع عدة فتاوى لبعض العلماء، منهم فتوى الشيخ ابن إبراهيم، فقال كما في فتاويه ورسائله 1/267: هذه الجمعية، أعني كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلال، وبقراءة الكتيبة وقد تؤدى الشمع على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك. طيب قالوا الشيخ ابن باز أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين، ده أقوى شبهة عند هؤلاء، أثنى علينا ابن باز والعثيمين. خذ يلا ابن باز في جواب عن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ: هل تدخل في 72 فرقة؟ قال: نعم، تدخل في 72 من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. خلاص نوصف الكلام المتقدم، لأن بعض الناس يا أخواني، بعض العلماء قد لا يطلع على بعض الأشياء، وقد يقول بحسن ظن ثم إذا ظهر له الحق رجع عن ذلك. تمام. طيب بقي من علماء العصر الكبار الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني: الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردف قائلا: إن من عجبي أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلا للتبليغ، والتبليغ إنما يقوم به أهل العلم، كما كان رسول الله يفعل حينما كان يرسل الرسل من أصحابه، من أفاضل أصحابه، من علمائهم وفقائهم، ليعلموا الناس الدين الإسلامي. طيب الشيخ العثيمين يقول: الصفات الست قال عنها هذه الأمور التي ذكرها السائل لا شك هي أمور طيبة وخيرة، لكنها ناقصة، ووجه نقصها أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تضمنه حديث عمر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذه الصفات الست التي دعوا إليها لا شك أن فيها قصورا عظيما يجب عليهم أن يكملوها بما دل عليه الشرع. وسئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إلى معنى الإله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصادق على الله، إيه أنه هو الضر النافع والمحيي والمميت وكل شيء لا يضر ولا ينفع، وأن الله هو الذي وضع فيه الضر والنفع. فأجاب بقوله: قول هذا القائل قول ناقص، فإن هذا المعنى من معاني لا إله إلا الله، ومعناه الحقيقي الذي دعا له الرسول وكفر به المشركون أنه لا معبود بحق إلا الله، فالإله بمعنى مفعول، وتأتي فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير، ومنه فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى إلى آخر ما قال. وقد قسم العلماء وتكلم في هذا الباب، وهذا هو توحيد الربوبية، فدعوا إلى توحيد الربوبية، ولهذا ما هم عندهم من الأصول الستة التوحيد، لكن أي توحيد؟ الربوبية وليس الألوهية. طيب الشيخ التوجري طبعا كفاه بقى يعني فيه، يقول لأن أهون ما يقال في التبلغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجنبتهم والبعد عنه. الشيخ الحيدان قال: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. الشيخ الغديان يقول: البلاد هذه يعني السعودية حفظ الله من كل سوء كانت ما تعرف اسم الجماعات، ولكن وفد علي الناس من الخارج. فعندنا مثلا ما يسمونه بجماعة الإخوان المسلمين، وعندنا مثلا جماعة التبليغ، وفي جماعات كثيرة. كل هذه الجماعات كل واحد يرؤس له جماعة يريد أن الناس يتبعون هذه الجماعة ويعتقد أن جماعته هي التي على الحق. فكان فيه حق، الحق واحد، كل جماعة تضع لها نظام ويكون لها رئيس، وكل جماعة من هذه الجماعات يعملون بيعة ويريدون الولاء لهم فيفرقون الناس يعني البلدة الوحيدة، تجد أنها لا يفترقون فرقا. الشيخ عبد المحسن عباد يسأل عن جماعة الإخوان والتبليغ فقال هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة ميلادية في القرن 14 الميلادي، ما كانت موجودة هي في عالم الأموات وولدت في القرن 14 إلى آخر ما إيه ما قال. قال تلك الفرق وحذر منها. نفس الشيخ عبد الرزاق عفيفي حذر من جماعة التبليغ، ولما قيل هل التبليغ في المملكة يختلفون عن التبليغ في غيره المملكة فقال كلهم واحد، تبليغ في إسرائيل في اليمن في مكة كلهم واحد، يقول الشيخ هكذا. هذا ما يتعلق بفتاوى العلماء في جماعة التبليغ والدعوة زعموا، وإنما هي جماعة محمد إلياس، هي جماعة محمد إيه إلياس وليست جماعة التبليغ والدعوة، إذ التبليغ والدعوة لابد أن يكون على علم وبصيرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.